وجب إزالة الأذية. تقليم الأظفار يبدو لي أن الأقرب أنه للوجوب، لأن إبقاءها يستلزم التشبه بالحبشة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مداهم أظفارهم، حيث قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولأن الأظفار تحمل من الأوساخ أشياء كثير، والإنسان حالة طعامه هي اليد، فإذا أكل بها تلوث الطعام، وربما يكون في أشياء ضارة. مكه الأظفر يظهر لي أنه من السنة ما لم يحصل أذية به، فإن لزم من بقاء الشعر أن يتراكم العرق وأن يحصل أذية على الإنسان أو على من يكون جليسه، فحينئذ نقول إنه واجب. قص الشارب متردد بين الوجوب والاستحباب، ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى فرضية قص الشارب وأنه فرض لا بد منه. ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين يكون شواربهم رأيت منظر البشع. نعم. وإيش؟ ما في المستشفى؟ المستشفى فيه من يعرف الكتاب. أي نعم نعم أي نعم. قص الشارب بعضهم قال يقص حتى تلين الشفة، طرف الشفة هذا. والظاهر المهم أن لا يحرقه ويقص قصا يتبين فيه. أي ماذا ترى؟ لأن صحيح ظهر الآن مركبات طبية تكفي عن النساء يسمونها أظن الحلاوة، مزيل الشعر. الحلاوة الثانية بعد. طيب، على كل حال مزيل الشعر هل يستعمل به؟ أما في الأبر فلا شك أنه يستعمل، لأن مقصود الشارع من كونه من كون المشهور هو النفس أن يتضاعف هذا الشعر أو يزول. وهذا المزيل لا بد أن يؤثر على أصول الشعر، وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا، نرى أن أحسن ما يكون في العانة الاستحباب، لأنه يقوي أصول الشعر ويقل مثانه ويحميها. نعم. بقية الشعور هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ نقول الشعور ثلاثة أقسام: قسم نهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم سكت عنه. أما ما نهي عن إزالته فلا شك أنه ينهى عن إزالته، مثل اللحية، حلق اللحية حرام لأنه منهي عن إزالته. وأما ما أمر بإزالته فكما رأيت الأبط والعانة والشعر. وأما ما سكت عنه فبقية الشعر، فقيل إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله الذي لم يؤمر به المنع، لأن ذلك من وحي الشيطان. وقيل بل لا بأس من إزالته، وذلك أنه أن الشعر قسمه الشاعر، أمر أن يزال في بعض الشعر وأمر أن يبقى، وهذا يدل على أن الثاني لا يؤمر ببقائه ولا ينهى عن إزالته، فيكون مما سكت الله عنه ويكون مباحا. والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويه، كما لو كان في المرأة شعر كثير يشوهها حتى تكون كأنها رجل، أو ينبت لها شارب لتبين خضرته أو صواده، أو ينبت لها لحية، فهذا لا شك أنها تزيله لأن بقاءه يضره ويؤثر على نفسيته. ثم هو يشبه إزالة العيوب، وإزالة العيوب لا بأس بها، يعني مثلا لو نبت الإنسان أصبعا زائدة فله أن يزيله، لأن وجودها عيب. كل إنسان يرى هذه اليد التي فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر، فيخجل صاحبها. وكذلك بقية العيوب، مثل أن ينبت في خده ثالون، تعرفون الثالون؟ هذا لا شك أنه يقبح الوجه، فهو إزالة عيب، وإزالة العيوب لا بأس به. نعم، أخذنا ثلاثة.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: الفطرة خمس: الاستكان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبر. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبر وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
هذا فيه توفيق هذه الأمور الأربعة. أولا قص الشارب لا يترك فوق 40 ليلة، والثاني تقليم الأظفار لا يترك فوق 40 ليلة، سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأظفاره أو لا، والثالث نتف الأبر، والرابع حلق العانة. لا تسرق فوق 40 يوم، ولا فرق بين الأظافر ظفر البهام أو الخنصر. ومن العجب أن بعض الناس ولا سيما النساء تبقي ظفر أحد الأظافر، أظنه الخنصر يبقى، وهذا لا شك أنه تقليد لغير المسلمين، لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وهو إزالة الأظفار. طيب، فإن طال الشعر، شعر الشارب، أو طال الظفر قبل 40 فإنه يزال، لأن هذا التوقيت توقيت الأكثر لا توقيت الأقل. ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد إيش؟ الآلة، الغاية. وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل 40 فلا بأس. فإن قال قائل: كيف أضبط هذا؟ قلنا: هذا سؤال وارد، لأن الإنسان إذا لم يحدد وقتا فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من 40 يوما، فهل له أن يحدد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياء، مثل أن يقول أزيلها في أول جمعة من الشهر أو في جمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول لا حرج في ذلك بشرط أن لا يتعبد لله بهذا، وأن يجعل قصد وأن يجعل هذا التوقيت من أجل أن لا تفوت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أسأل عبد الله. إيش؟ ما تقول النبي؟ بعض الناس قد ينبت حول دبره الشعر، فأرى أن إزالته مهمة جدا، قد تكون أشد من إزالة الشعر، لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج، فلا بد من إزالته. نعم عبد الله. نعم. هذا مما يدل على ذلك، لكن الشيء قد يوقف وهو مستحب، قد يوقف له وهو مستحب، فمتى صلاة الضحى لها وقت، الرواتب لها وقت وهي مستحبة، لكن ظاهر السياق يدل على أنه لا بد من إزالتها قبل الزيادة على أربعين. نعم لا نفس ذلك، لكن عاد المسألة على سبيل الاستدلال ما يمنع. نعم.
بعض الناس يستدين حلق رأسه في موسى.
نعم.
دائما يحلق
في الموسى. يعني كل يوم؟
لا. يعني إذا بان الشعر حلقه.
من يوم الدين. لأنه يتأثر. لأن بعض الناس إذا نبت الشعر في إيديه وهي كثيرة، فربما من يتأثر بهذا. يعني. ما في شيء. منصوب. فقال ايش؟ نعم. حلق القف هذه دون ان يحلق بقية الرأس. لا يمنع. صحيح بعض الحلاقين اذا خف في الشعر حلق دائم على القفا وغير القفا، على القفا وعلى الاذن، هذا يمنع منه، لان ادنى ما يقال فيه من القذع. نعم. إذا كانت من القطع مهي عن حلق بعض الرأس وترك بعض، لا لا يحلق آخر أسفل الرأس، يحلق في الموس، لا من الشعر، وكذلك الأذن ما حول الأذن. لا الرقبة مهي من الرأس، لكن احنا شاهدنا بعض الناس يكون أسفل رأسه وكذلك ما حول أذنه محلوق.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد ها، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن ذريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الصرفة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزجوا الشوارب وأرقوا اللحى خالق المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال قال مصعب: ونسيت العافرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وقيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة.
هذا من بقية سنن الفطرة، وفيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إحفائها قال العلماء قصها حتى تبين أصولها، وأما إعفاء اللحى فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر، ومنه قوله تعالى: حتى عفوا أي كثروا وزادوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وفي هذا الحديث دليل على أن مشابهة المشركين من مجوس أو غيرهم واجبة، ويدلها مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. أورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى فقالوا إن المجوس الآن والمشركين يعفون لحاهم، وعلى هذا فتكون مخالفتهم بحلق اللحى، وغدا يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم في إعفاء اللحى، فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بالكرة. إذا أرادوا أن نحلق لحانا عفوا لحاهم، وإن أرادوا أن نعفيها حلق. فنقول أولا أن إعفاء اللحية من الفطرة بغض النظر عن كوني مخالفة أو غير مخالفة، وكذلك حف الشوارب من الفطرة بغض النظر عن كوني مخالفة أو غير مخالفة. ثانيا أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم. ثالثا أن هذه الدعوة كاذبة. انظر الآن إلى القوم الكافرين، تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون 99% كلهم حالق لها، هذا تمويه وتضليل. ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما قال حتى وإن وصلت إلى الركبة، نعم، أو إلى الأرض، لكن بعض العلماء استثنى وقال: ما لم يستهجن طولها. فإن استهجن طولها بأن زاد زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر، فلا بأس أن نقص منها ما يزول به الاستهجان. وادعى بعض الناس أن الحج في ذلك هو القبضة، وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك. والعجيب أن بعض هذا أن هذا القائل قال إن قص ما زاد على القبضة واجب، وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة. وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه لقوله إياه، لأن هذا مصادم للنص تماما أن نقول في أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إن فعله حرام، هذا خطير جدا. وابن عمر رضي الله عنهما يعني هو استدل بفعل ابن عمر انه كان اذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبض. ابن عمر اذا فعل ذلك فهل امر به حتى نقول انه واجب؟ ابدا. يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ثم ان ابن عمر اجتهد في ذلك، والمجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. واذا نظرنا الى عموم الامر باعفاء اللحيه دون استثناء قلنا ان اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله، وانه من الخطا المرفوع، والعبره بما رواه لا بما رواه. ونقول ايضا هل كان ابن عمر رضي الله عنه كلما زادت لحيته على القبض يقصها، او ان هذا جرى له في نصف الاول او الثاني؟ الثاني لا شك، ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبض قصة، فعل هذا في نسك. والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما كان يسن الإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له، صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان، لأن اللحية فيها جمال الإنسان لا شك، من باب الذل لله عز وجل. هذا الذي يظهر من فعله والله أعلم من الذي حمله على ذلك، لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه، أي بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رواه هو وغيره. والله عز وجل يقول في الكتاب العزيز: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفور، وليس من باب السنة، لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما من أورع الصحابة وأشدهم ورعا، ولولا أن عنده علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله، فيقال إن قدر أن عنده علما فلماذا لم ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها. فهم نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه. أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفو اللحى ثم هو لا يعفيها، ونقول عنده في ذلك نص، لو كان عنده نص لكان أول ما يذكر هو، فالصواب التحريم. لكن تقييد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طولها له حظ من النظر، لأنه يستوجن طوله حتى صار الإنسان منظر وكأنه ليس من البشر، فهذا له حظ من النظر. طيب، وفي قول خالف المسلمين خالف المجوس، هل هناك تعارض؟ لا، لأن المجوس من المسلمين. نعم. ألست أنت تقول قال النووي حدثنا؟
قال مسلم.
قال نعم مسلم حدثنا.
إيه.
أنت تقول
الأخوان يقولون لا، السند التي بعد هذا
نعم
تقول حدثنا، وإنما تقول وقال حدثنا.
لا ما حاجة، لأن هذه كلها معطوفة على مسألة. لا أنا ظنيت إنك ما تقول.
طيب، الحديث قرأناه اليوم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا تكلمنا على الفطره انها خمس، وبينا معنى كل واحده من هذه الخمس، وبقي علينا اللحيه. ما هي اللحيه؟ هل كل شعر الوجه لحيه، او اللحيه مجمع اللحيين، او اللحيه ما لبث على اللحيين والثقل، او ماذا؟ نقول اذا لم يكن هناك حد شرعي للحيه فانها تحمل على المعنى اللغوي. كل شيء ليس له حد شرعي فانه يحمل على المعنى اللغوي، وذلك لان كلام الله ورسوله في اللغه العربيه، فما لم يكن هناك معنى شرعي نقل المعنى الأول إلى المعنى الشرعي فإنه يحمل على معنى الأول. وقد قال صاحب القاموس إن اللحية شعر الوجه والخدين، وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد وعلى اللحيين فإنه من اللحية. لكن العلماء يقولون إن العنفقة ليست من اللحية، والعنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلى وبين شعر الذقن، يقولون إنها ليست من اللحية. وبعض المتأخرين أيضا يقول إنما كان على الخدين فليس من اللحية، وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضا، وقال هذا العارضين. ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه، والإمام أحمد رحمه الله من أورع العلماء، فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ منها. لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية، إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية يرجع إليها فإن نرجع إلى الحقيقة اللغوية. التقييم الأظفار، الأظفار معروفة، أظفار اليدين والرجلين، هل يقلمها تقليما يصل إلى حد اللحم، أو تقليما يزول به الأذى؟ نعم، الظاهر الثاني، لا سيما في أيام الشتاء، لأنك إذا قلمتها في أيام الشتاء حتى يصل إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة وتتأذى منها، والمقصود هو زوال ما به الأذى والوسخ، وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم. منها أيضا الكتاب، لو ولد الإنسان مختونا فهل يلزم أن يختم؟ لا يلزم، لا يلزم أن يختم، وهذا أمر واقع شاهدناه نحن. تجد الولد يولد وقد بردت حشفة الذكر وكأنه مختون، فإذا ولد مختونا فلا حاجة إلى ختامه، ولا يمكن أيضا ختامه. طيب، فإن ولد بين الختام وعدمه، بمعنى أن فقر الذكر ثابت والقلفة متميزة عنه، فهل يقطع بقية القلفة؟ الظاهر نعم يقطع، لأنه يخشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحشفة فيعود غير مختون، وما دام صغيرا فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن. لو أنه ختم ثم عاد في القلفة، فهل يقتل مرة أخرى أو نقول حصل الوجوب سقط الوجوب بالأولى. نعم الظاهر الأول، الظاهر الأول، لأن الحكم يدور ما علة وجودا وعدما. وكما قلنا إنه إذا ولد مختونا فإنه لا يختن، فإذا عاد في الكلفة بعد الختان فإنها لا بد من إزالته. إذا هنا انتهنا، أردنا أن نبحث فيها. نعم الاستحلال في الإبرض خلاف السنة، ولا ينبغي أن يتحدى في الإبرض، لأن الاستحلال في الإبرض خطر من أن تجرح اللحم، ولا يمكنك أن تستحد تماما. ثم إن الاستحلال في الإبرض يلزم منه أن تقوى أصول الشعر ويزداد نموا، ولهذا تجد الشعر يخلق يكون كأنها رؤوس الإبر من قوته وصلابته. نعم كمال طيب. نعم لا أمل حتى في الملائكة لا يجب أن نقول هكذا، لأن السجل علم، لكن نعم العوام هوام. لكن بارك الله فيك، ربما يكون ان الجلد ينكسر شيئا فشيئا حتى تبرز الحشره. إيه؟ سبحان الله. نعم ها ايش الحرب، هذا ليس من الفلاسفه كثير. الذين اللحية ما بين اللحيين، أما ما نزل وهو الذي يكون في الرقبة فليس من اللحية، لا إشكال فيها. نعم ثلاثة. نعم إيش. نعم هو الأولى تركه، لكن التحية فيه نظر، الأولى تركه لكن صحيح بها. والفقهاء ذكروا أن من جملة الدعوات المباحة الدعوة تكون في أيام الختان. نعم طيب أخيرا عشر من الفطرة نقرأ قص الشارب وسبق إعفاء اللحاء، اللحية سبق استواء وسبق السلام عليه، وأن فيه فائدتين، أنه مرات بالرب وأنه منفرد بالفم. واستنشاق الماء وسبق السلام عليه أيضا، وأنه استنشق في الوضوء. وقص الأظفار سبق السلام عليه أيضا. وغسل البراجم، غسل البراجم هذه المصافط التي تكون فيما بين الأنامل، وإنما نقف عليها لأنه يعلق فيها أحيانا الأوساخ، فنقف على غسلها. كذلك مسح الأبط سبق الكلام عليه، حلق العانة سبق الكلام عليه، انتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ولسيف العاشرة، إلا أن تكون مضمرة زاد قتيبة قال وكيع، انتقاص الماء يعني أن السنجة. وإنما سمي انتقاصا للماء لأنه استعمل لنجاسة، وهذا ينافي احترام الماء فهو انتقاص له. يقول نسيب العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ولا بد أن تكون هي المضمضة لأنه إلى جانب إيش الاستنشاق. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاستطابة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو
كتاب الإيمان مكتب الوضوء.
كتاب الإيمان.
الإيمان.
أي نعم.
أو الوضوء. نعم. خطأ مصدعي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروض والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. وحدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستطابة. الاستطابة مأخوذة من الطيب يعني طلب الطيب، والمراد بالطيب هنا التطيب من آثار البول أو الغائط، وحكمها أنها واجبة لمن أراد الصلاة. وهل تشترط في صحة الوضوء؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم، وأنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم سواء كان ناسيا أو ذاكرا عالما أو جاهلا، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وهذا هو الصحيح لأنه لا دليل على الشراط. ويبقى على هذا القول إشكال في أن من استنجى بعد الوضوء فسيمس فرجع القبر أو الدهن، والجواب عن هذا الإشكال أنه وإن مس ذكره أو دبره فإنه على القول الراجح لا ينتقض الوضوء، لأن المسألة ليست مسألة إجماع حتى يعارض بهذا القول. ثم ذكر رحمه الله حديث سلمان أنه قال له المشركون لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة. هذا القول أو هذا القيل من الكفار والمشركين يحتمل وهو الأقرب أنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء، وكأنهم يقولون لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم آداب القراءة، فهم قالوا ذلك لا على سبيل الثناء على هذه الشريعة. تسجدين مع الناس تقدم، لم يقولوا ذلك على سبيل الثناء على الشريعة كيف وهم مشركون، لكن قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء أنه تنزل إلى هذا الحد. فقال رضي الله عنه أجل علمنا كل شيء، وهذا يشبه قول أبي ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. حتى الطيور في أجواء السماء ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منها علما. لكن هذا الذكر منه ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل ومنه ما هو بصريح العبارة ومنها ما هو عن طريق الإشارة. وإلا فكل ما يحتاج الناس إليه قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم ترك أمته على الحجة البيضاء. ويؤثر عن الشيخ محمد عبده الشيخ المشهور في مصر الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان في مطعم في باريس فجاءه رجل من النصارى وقال له إن كتابكم تبيان لكل شيء. وها نحن الآن بين أيدينا طعام فهل بين كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال له نعم نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام. سبحان الله. فدعا الشيخ محمد عبده دعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال نفعل كذا وكذا وكذا وبين له. قال هكذا علمنا القرآن. فتعجب النصران قال أين؟ قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر. يعني هذا الكافر يريد منا أن القرآن يتكلم عن البصل والطماطم والسكين وما أشبه ذلك. ما أقولها القرآن ليس دفتر إيضاح كيف يصنع الطعام لكن فيه إيئينة وإشارة. يعني ممكن أن تأخذ من هذه الآية أي شيء يشكل عليك وتطلب من يعرفه تقول دلني على ذلك إيش القرآن قواعد. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء. ما ليس هناك شيء يحتاجه الناس إلا بينه. حتى القراءة آدب الأكل آدب الجلوس آدب الدخول آدب دخول منزل موجودة في القرآن آدب الجلوس موجودة في القرآن أليس كذلك؟ طيب السنة مملوءة من الآداب. الحمد لله على هذا الدين الكامل. قال أجل نعم لقد نهانا إنه نهانا اللفظ الأول لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وسبق البحث في هذا على صحيح البخاري فلا حاجة للتفصيل. ثانيا قال أو أن نستنجي باليمين يعني أن نستنجي بالماء أو بالأحجار باليمين تكريما لليمين. ولا يرجع على هذا قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف قياما في طهوره أو في طهوره. لماذا؟ لأن اليد اليسرى هي التي تباشر الأذى. ولهذا ذكر الفقهاء على هذا قائل قالوا تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. وقال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وسبق الكلام عليه أيضا. أو أن نستنجي برجيح أو عظم. الرجيح هو الروث الروث البهائي والعظام معروف. وسبب ذلك نرسلها عن هذا لأنه لما وفد إليه الجن وآمنوا به أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلا يعني غياب. قال كل بعرة فهي على كل جواب كل عظم تجدونه أوفر ما يكون لحما يأكلونه. وهذا أيضا من أخبار الغيب فلا يرد علينا أننا نرى عظامنا العظام التي نرميها نراها وهي ليس فيها لحم، أليس كذلك؟ والبعض أيضا نراه يأكل لا يؤكل، فيقال هذا من علم الغيب نؤمن بذلك وإن كنا لا نراه. طيب، العظم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. إذا كان لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتا أو عظم غير مذكرة كالشرعية، فهل يجوز أن نستنجي به؟ نقول لا، لأنه نجس، والنجس لا يجوز الاستنجاء به.